الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزمنا في باب الخوف من الشرك، وعرفنا مناسبة إيراد المؤلف لهذا الباب أن الموحد الذي عرف التوحيد وحقق التوحيد وعرف فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، فإن هذا الموحد يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الشرك، ويخاف على نفسه أن ينتقض على التوحيد بقول أو فعل أو اعتقاد. واستدل المؤلف على ذلك بعدة أدلة، منها آية النساء، ومنها آية سورة إبراهيم وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعرفنا ما قاله إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل خاف على نفسه وعلى ذريته، ومن ذريته الأنبياء، من ذريته الأولياء وكبار وسادات الأولياء، فمن كان دون إبراهيم عليه السلام ينبغي أن يخاف على نفسه. ثم وصلنا إلى الكلام على حديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث لم يعذر المؤلف ولم يذكر راويه ومخرجه، فقد خرجه الإمام أحمد والطبراني، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من حديث محمود بن لبيد. ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته ومختلف في رؤيته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد رجح الإمام البخاري وكذا الإمام ابن عبد البر وابن حجر أن له صحبة. رجح الإمام البخاري وابن عبد البر والإمام ابن حجر والحافظ ابن حجر أن له صحبة. وهذا الحديث له بقية في آخره، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: إذا جاد الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. يعني يقول للمرائين الذين يعملون الأعمال للناس، يقصدون بها السمعة، يقصدون بها الرياء، يقصدون بها جلب وجوه الناس إليهم أو المناصب أو غير ذلك، يقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذا مما يوجب على العبد الحذر الشديد من هذا النوع من الشرك، يوجب على العبد الحذر الشديد من هذا النوع من الشرك، وهو الرياء. وقد جاء وصفه في حديث آخر بوصف دقيق خفي، وهو ما رواه أبو يعلى وابن المنذر من حديث أبي بكر المرفوعة: الشرك أخفى من دليل النمل، الشرك أخفى من دليل النمل. أن انظر إلى دليل النمل كم هو خفي. دليل النمل، النملة عندما تمشي على الصخرة لا نقول لا يكاد يسمع صوت أحد، لا تسمع أصلا، ففيه خفاء شديد جدا. فالشرك يكون في هذه الأمة منه ما هو أخفى من دليل النمل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الحريص بين عن خير، يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. الشرك أخفى من دليل النمل في الآخر الحديث. وهذا حديث صحيح بشواهده، وذكر السيوطي في كتابه التفسير في الدر المنثور في التفسير في المأثور. فتبين من هذين الحديثين خطورة الشرك الأصغر وخفائه، خطورة الشرك لقوله أخوف ما أخاف عليكم، وخفائه لأنه أخفى من دليل النمل. وجاء تفسيره في بعض الأحاديث بأنه يثير الرياء، ودرج على هذا أهل العلم. أما ما كان من الرياء الكثير ففيه خطورة كبيرة. إذا كان الرياء، إذا كثر الرياء على العبد، إذا كثر الرياء على العبد وكان الرياء كثيرا، يعني معناه أنه يعمل العمل للناس، فهذا يلحقه أو قد يلحقه بالشرك الأكبر. على تفصيل، قد يلتحق بالشرك الأكبر بحسب حجم هذا العمل. إذا كان اعتاد أنه يعمل العمل من أجل الناس فهذا ليس من اليسير من الرياء الذي يلحق بالشرك الأصغر، وإنما قد يؤدي هذا إلى إلحاقه والدخول في الشرك الأكبر. وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الخطاب موجه للصحابة وفيهم الصديقون وفيهم المحدثون والملهمون وفيهم المبشرون بالجنة، فهذا يدل على أن من سواهم أحرى أن يحذر من هذا الشرك وأن يخافه. يعني إذا كان هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين فيهم من هذه صفتهم، يوجه هذا الكلام للصحابة الذين فيهم الكبار، فلا يقول أحد أنني أسلم من ذلك أو أننا بعيدون من ذلك. وقوله أخوف ما أخاف يدل على شدة شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته ونصح لأمته، لأنه خاف عليهم هذا الأمر العظيم، خاف عليهم هذا الأمر العظيم الخطر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا فيه توجيه وتحذير للمفتونين، للذين يقولون بأن الناس ليسوا في حاجة إلى تعلم التوحيد، وليسوا في حاجة إلى تكرار هذه الأمور، فإن الناس يعرفونها ودرجوا عليها. فنقول لهم: الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم هؤلاء الكبار العشر المبشرين بالجنة وغيره، كانوا أحرى بذلك، ومع ذلك لم يخف عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أقصد مع ذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك نصحهم ولم يترك تحذيرهم فغيرهم أولى. إذن هذا فيه تحذير وإرشاد أيضا لمن يزهدون الناس في تعلم التوحيد. فكما قلنا إن التوحيد هو أول الأمر وأخره، أول الأمر وأخره، وهو أول ما تسأل عنه في قبرك. فسئل عنه فقال الرياء، وقلنا بأن هذا مثال، لأن هذا مثال الرياء مثال الشرك الأصغر، وإلا فإن الشرك الأصغر يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، فيكون بالأقوال كما ذكرنا لكم الحلف بغير الله الذي يقول والنبي والأمانة ورأس أبي ونحو ذلك، ويكون أيضا بالأقوال كالذي يقول لولا الله فلان ما شاء الله وشاء فلان، توكلت على الله وعلى فلان، من إلا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، إما تضع كلمة ثم أو لا تجعل فيها مع الله أحدا. وهذا سيأتي له باب مستقيم إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه الأقوال التي هي من الشرك الأصغر سيأتي فيها تفصيل في الأقوال وفي الأفعال كذلك، وفي الأفعال كذلك كلمة الحلقة والتميمة وغير ذلك، وقد تلحق بالأكبر، وقد تلحق بالأكبر في تفصيل سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن العبد لابد أن لا يضطر، وأن يكون دائما على حذر، وأن يسعى لتعلم هذا التوحيد، وتعلم ضد التوحيد هو الشرك، وأن يتعلم ضد التوحيد وهو الشرك. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الحديث رواه البخاري، وزاد فيه البخاري كلمة قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الموجودة معنا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت كلمة، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة أو أدخله الجنة، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا أدخله الجنة. هذه كلمة ابن مسعود. وكما درست في الأصول أن من هنا شرطية وندا نكرة في سياق الشرط، فإنها تفيد العموم، يعني من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي ند، حتى لو واحد قال أنا أدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء، نقول له أنت داخل في نص الحديث. فأي ند تدعوه كان ما كان وليا أم نبيا أم رسولا، فهو تنديد وتشريك وشرك مع الله جل وعلا. وأي نوع من أنواع الشرك تصرفه حتى لو كان صغيرا، يعني لو قال أنا أشرك في شيء يسير جدا في بعوضة وفيما هو أقل من ذلك، نقول له أيضا هذا شرك ولو كان شيء يسير جدا جدا جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر شركا به كائنا ما كان، حتى لو كان أصغر شيء تظنه في الحياة، أصغر من الذرة التي النملة، فإن هنا من في أن تشرك بالله جل وعلا أي شرك مع أي أحد ومع أي أحد ولو كان وليا أو نبيا أو رسولا أو ملكا. قال من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والنظير, هو الشبيه والنظير, وهو على قسمين, قد يكون التنديد تنديدا أكبر والشرك الأكبر, وقد يكون من الأصغر. وإذا كان من الأصغر ففيه خلاف عند أهل العلم هل هو واقع تحت المشيئة أم لا, على ما ذكرنا لكم في الدروس أن بعض أهل العلم يقول بأن الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة لأنه لابد أن يعد فيه الشخص, لابد أن يعد فيه الشخص في الآخرة يعني إذا لم يتب منه في الدنيا. وكثير من أهل العلم يقولون بأنه واقع تحت المشيئة مثل المعاصي والكبائر, فهذا كله كما قلت يستوجب الخوف والحذر, وأن الإنسان يراجع نفسه ويراجع كلماته ويراجع أفعاله, يراجع نفسه ويراجع كلامه, لأن كثير من الناس تعودوا على هذه الأشياء. والله لولا الله وفلان توكلت على الله وعلى فلان, ولب التمائم موجود, وبعض الناس الآن يلبس أشياء حظاظات ونحو ذلك, والعين التي توضع في السلاسل الذهبية للنساء لدفع العين الزرقاء التي توضع لدفع العين ونحو ذلك, أشياء كثيرة منتشرة وموجودة سيأتي الكلام عليها تفصيلا في أبوابها, سيأتي الكلام عليها تفصيلا في أبوابها. لكن المقصود من هذا أن على العبد أن يراجع نفسه وأن ينظر في قوله وفي فعله. قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا في من مات وهو يدعو من دون الله ندا. أهل العلم يقسمون الدعاء إلى قسمين, أهل العلم يقسمون الدعاء إلى قسمين, دعاء عبادة ودعاء مسألة, دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تأتي بالعبادة كالصلاة مثلا أو الصوم أو قراءة القرآن أو الذكر, وتقصد بها لسان حالك يقول بأنك تطلب من الله جل وعلا بها الثواب والأجر والجنة. أنت تقرأ القرآن, وبعد قراءة القرآن ممكن لا تسمع شيئا, يعني لا تقول يا رب أعطني أو يا رب ارزقني أو يا رب نجح مقاصدي, لا تقرأ القرآن مثلا وتمشي. طيب لماذا قرأت القرآن؟ لسان حالك يقول أنك قرأت القرآن طلبا للثواب وطلبا لمرضاة الله جل وعلا وطلبا للفردوس الأعلى ونحو ذلك. هذا يسمى بدعاء العبادة, يسمى بدعاء العبادة, يعني تأتي بعبادة ولسان حالك يقول, لسان حالك يقول أنك تسأل الله جل وعلا من فضله العظيم أن يثيبك على هذه العبادة أعظم ما يثيب العبد على عبادته. هذا النوع الأول. النوع الثاني دعاء المسألة, دعاء المسألة, دعاء المسألة, وهذا خطير جدا, وهو على قسمين. القسم الأول ما لا يجوز إلا أن يكون لله جل وعلا, ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى, وإذا صرف العبد لغير الله فقد وقع في الشرك, كأن تسأل ما لا يقدر عليه إلا الله، فتسأل الله جل وعلا أن يعطيك غلاما، أن يرزقك من فضله، أن يشفيك ونحو ذلك. تسأل ما لا تسأل جل وعلا ما لا يقدر عليه إلا هو. هذا النوع إذا سألته المخلوق فقد أشرك. كيف في أحد يذهب المخلوق يسأله هذه الأشياء؟ نعم، هناك ناس يذهبون إلى الضريح وإلى أصحاب المقابر وأصحاب المقامات وإلى البدوي وقب الحسن الحسين أو السيدة زينب ونحو ذلك، ويطلبون منهم هذه الأشياء التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. يقول يا بدوي مثلا ابني غائب له سنة وأكثر وأقل، رجعه لي ولك ذبيحة، أذبح لك شاة مثلا، أو متزوج مثلا له فترة لا ينجب فيطلب من البدوي أو من غيره أن يرزقه الولد مثلا، أو مسافر في سفر أو في تجارة فيطلب من الميت أن لا يرجعه خائبا خاسرا. وهذا كله شرك. لماذا؟ لأنه جعل مال الخالق جعله للمخلوق. التصرف في الكون وتدبير أمور الكون بالخلق والرد والتدبير ونحو ذلك ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صنف من المشبهة، صنف من المشبهة الذين شبهوا المخلوق بالخالق، ولهم شبه في النصارى، لهم شبه من النصارى على ما ذكرناه في درس الصحوية. إذا هذا القسم لا يجوز أن يوصف إلا لله سبحانه وتعالى. ومن العجائب أن دولة أفغانستان مع جهادها الطويل بعد سقوطها، بعد سقوط الروس وبعد أن مسك القيادة الذين يطلق عليهم الجماعات الإسلامية المتنوعة، أمسكوا القيادة ومسك القيادة ما يعرف به مجددي. وهذا الرجل كان يقول بهذا النوع من الشرك في الربوبية، وله كتب يصرح فيها بذلك، وأن هناك في الكون من يدبر أمور الكائنات من الأقطاب والأوتاد ونحو ذلك، وأنه لا فرق بين أن تطلب من الحي تقول له أعطني كأسا وهو حي، وكونك تطلب منه وهو ميت شيئا مما تريد. هذا صرح به أحد هؤلاء القادة كما قلت لكم في عقب سقوط دولة الروس وخروجها من تلك البلدان. فهذه طامة عظيمة بعد هذا الجهاد وذاك الجهاد الطويل يمسك قيادة تلك الدولة من عنده شرك في الربوبية وليس شرك في الالوهية او العبادة. نقول هذا لعل في نوع من الخفاء ونحو ذلك، لا، هذا شرك في الربوبية. يزعم ان هناك من يتصرف في الكون ويدير الكون مع الله جل وعلا على ما هو منتشر عند الصوفية من وجود الاوتاد والاقطاب حول العالم، ان كل جهة من جهات العالم لها من يحفظها من الاقطاب والاوتاد، ولهم اسماء يعرفون بها، وهذا الشيء لا ينكرونه. لا ينكرونه بل يعترفون به. لكن الشاهد هنا انك تجد ان بعد ذلك الجهاد الطويل مع الشيوعيين مع الملحدين انه بعد ذلك يمسك مكان اولئك ثبت الحكم من يقول بالشرك في مربوبية هذه الصورة التي ذكرت لكم. فهذا يدل على اي شيء؟ على خطورة هذا الامر، وان الناس لابد ان تتفقى فيه قبل ان تجاهد في سبيل الله، ثم تمسك القيادات والريادات، تحسن معرفة كلمة التوحيد ولا معاني كلمة التوحيد، بل تسقط في الشرك الاكبر. هذه طامة عظيمة، طامة عظيمة وآفة كبيرة، وتعود على الدعوة بالخسران والتدمير. إذا كان القيادات يقعون في الشرك الربوبية، طب إلى أي شيء سيدعون الناس؟ إلى أي شيء سيدعى الناس بعد ذلك؟ إذا كان هذا شرك الربوبية، فما بالك بالشرك بالعبادة؟ ما بالك في الانحراف في توحيد الأسماء والصفات؟ هذا من جراء ماذا؟ من جراء الجهل، الجهل في التوحيد وإغفال تعليم الناس التوحيد. وهذا كما قلنا نعرات موجودة بين الناس الآن، حتى الناس على أي شيء، على كل شيء إلا على تعلم التوحيد. شغل الناس بأمور سياسية وأمور لا دخل لهم فيها، وإبعادهم عن الأمر الأول والمقصد الأثنى والمطلب الأول المطلوب من كل شخص، والذي سيسأل عنه كل إنسان، وهو توحيد الرب جل وعلا. لو مات الفقير في شدة فقره، مات من الجوع وهو موحد، فإن ماله لن تنمي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو مات الغني او السياسي او الاقتصادي او الذي عنده عشرات الدكتوراهات وهو في قمه القمم ولا يعرف مطلوبه الاول وامره الاول، ليس يسال عنه ولا يعرف عن التوحيد ولا يحذر من الشرك، فان ماله عكس مال الاول والعياذ بالله تعالى. فهذه مسألة خطيرة، ربما يأتي الحديث عليها في الباب الذي بعد ذلك. قال النوع الثاني الذي كنا نتكلم فيه وهو دعاء المسألة، وقلنا بأن منه قسم لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا. القسم الثاني وهو ما يسأل فيه العبد، يصح أن يسأل فيه العبد، كان تقول يا فلان أعطني الكأس، أو يا فلان أعطني القلم ونحو ذلك، وهو قادر على أن يعطيك الكأس أو القلم، فهذا لا إشكال فيه. إذا كان الذي نسأله حيا قادرا حاضرا، هذه ثلاثة شروط. إذا كان الذي يسأل الذي يسأله حيا قادرا حاضرا، لا تسأل غائب ولا تسأل غير قادر، فإن هذا يكون العبث. ولا تسأل الجن، لأن الجن ليسوا في حكم الحاضرين، وإن كذبوا عليك وادعوا عليك أنهم يساعدونك إلى آخره، فلا بد أن يكون المسؤول حيا حاضرا قادرا. فإذا قلت له يا فلان أعطني الدراجة أو السيارة أو الكتاب أو القلم، فهذا السؤال لا إشكال فيه. ثم قال المؤلف: لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني مآله في الجنة، وإن عمل قبل ذلك من الأعمال ما عمل، إن أتى بالمعاصي والسيئات فهو تحت المشيئة ومآله إلى الجنة إن غفر الله له في أول الأمر ولم يعذبه أدخله الجنة في أول أمره، وإلا فإنه يعذب بقدر جرمه ومآله إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا أيضا شيئا نكرة في سياق الشر فإنها تعم كما ذكرنا. ثم ذكر الشيخ المسائل، قال فيه المسائل الأولى الخوف من الشرك، وهذه قد نبهنا عليها، والثانية أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، والثالثة أنه من الشرك الأصغر، ويقيد هنا هذا الكلام بأنه يسير الرياء الذي من الشرك الأصغر يسير الرياء، يعني الرياء القليل. وهنا عند هذه النقطة يذكر أهل العلم مسألة ينقلونها عن الحافظ ابن رجب في كتاب المشهور جامع علوم الحكم، وهي دخول الرياء على العمل، دخول الرياء على العمل ما حكمه. الحافظ ابن رجب يذكر هذه المسألة في كتابه جامع علوم الحكم، وهي يذكرها هناك مطولة مفصلة، وكثير من أهل العلم ينقلها عنه، وهي مسألة دخول الرياء على العمل، ففيها تفصيل مهم جدا للعمل. إن دخل الرياء على العمل من أصله، من أصله حدث العمل، يعني الواحد رأي حج عشان يأخذ اللقب، فيش في دماغه أنه بيحج من أجل هذا ركن من أركان الإسلام، وأن هذه فريضة، أنه رايح لتكفير الذنوب والسيئات وأن يرجع لحج مبرور ويرجع في يوم ولدته أمه ونحو ذلك. لا، هو رايح لأن هذا لوجه مطول سنة كبر، كل ذي ومعاه فلوس كثير، كل ذي وإنسى مستشحذ كذهب ليأتي باللقب مثلا. قد يكون هذا موجودا وقد يكون غير موجود، لكن هذا مثال يعني. أو واحد شاف الناس قاعدة، أو شاف الناس تصلي ويستحى من نفسه، وليس من عادته أن يصلي مع الناس، يعني أقصد السنن أو الرواتب ونحو ذلك، فقام معهم، فقام معهم لا لأنهم من الصفوف على العبادة، ولكن من أجل أن لا يقال عنه إنسان كسول وإنسان ليس عنده إحساس ونحو ذلك، فقام للناس يصلي. فهذا الرياء دخل فيه من أصله، والأول الذي حج من أجل اللقب دخل الرياء في عمله من أصله. فإذا دخل الرياء على أصل العمل حبط العمل، كان هذا العمل حابطا يعني باطلا، حبط عمله وذهب أجره وثوابه، حبط العمل إذا دخل الرياء على أصل العمل. أما إذا دخل الرياء في أثناء العمل، يعني هو أين يصلي عادي، يصلي سنة كما يصلي في الغالب، أو يصلي الراتبة، أو يصلي الضحى أو نحو ذلك، ثم ورد عليه الرياء، ثم ورد عليه الرياء في الركعة مثلا الأولى، في الركوع السجود في الركعة الثانية ونحو ذلك، ورد عليه الرياء في أثناء العمل، فهذا له حالتان، له حالتان: إن دافعه، إن دافع الرياء لا يضره، دافعه يعني استعاذ بالله بنفسه وجدد نيته وأخلص النية لله جل وعلا، فإن هذا لا يضره، يعني إن دافعه فإنه لا يضره، فإن لم يدافعه واسترسل معه إن لم يدافعه واسترسل معه فهو على قسمين، العمل على قسمين، إما يكون عمل منفصل منفصل آخره عن أوله، كمثلا واحد راح يتصدق مثلا بجنيه أو بعشرة جنيه أو بخمسة جنيه لله، ثم وجد الناس يعني يتكلموا عليه ويوصلوا بتاع أخليهم بدل ما هم عشرة أخليهم عشرين، فهذه صدقة. العشرة الأولى، العشرة الأولى العشرة الأولى فإنها لله سبحانه وتعالى، لا دخل الرياء فيها. والعشرة الثانية، والعشرة الثانية هذه التي حبط أو حبط أجره فيها أو حبط عمله فيها. إذن هذا العمل، هذا العمل لا يبنى آخره على أوله، يعني في انفصال آخره منفصل عن أوله، فيصح ما دخل فيه بدون الرياء، يصح ما دخل فيه بدون الرياء، ويبطل ما دخل ما طرأ عليه الرياء، ويبطل ما طرأ عليه فيه الرياء. القسم الثاني ما يبنى آخره على أوله، ما يبنى آخره على أوله، يعني ما كان مرتبطا ببعضه كالصلاة، ما كان مرتبطا ببعضه كالصلاة، ما كان مرتبطا ببعضه كالصلاة، فإذا ورد عليها الرياء فإنها تحبط العمل، فإنها تحبط العمل، ما كان فيه ارتباط بين أوله وآخره، ما كان في ارتباط بين أوله وآخره، أو ما يبنى آخره على أوله، إذا طرأ عليه الرياء فإنه محبط للعمل. هذا تفصيل مختصر الحقيقة، وإن شئت أن المزيد فراجع عند حديث الأعمال بالنيات كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر خلاف لأهل العلم في صور من المسائل، لأن نفس صور فيها خلاف، مثلا كالوضوء، مثلا هل الوضوء يلحق بالقسم الأول ولا الثاني، يعني هل يقال في الوضوء مثلا في إسباغ الوضوء هل هو مما يبنى آخره على أوله ولا مما فيه انفصال، ولما فيه انفصال لأن كل عضو غسل مستقل، فهل يقال إن كل جزء واحد اسمه الوضوء، أم هذه أعضاء كل بعضها منفصل عن الآخر؟ بعض الصور فيها خلاف، وكما قلت هذا اختصار لهذه المسألة وتفصيلها في الذي ذكرته. هناك صور كثيرة ونقص نقول عن الأئمة رحمه الله تعالى، فيحسن بالعدل أن يراجعها. نرجع إلى المسائل. يقول الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن الصالحين هم الذين يعملون الأعمال الصالحة، فهم أقرب لورود هذا الأمر عليهم، لأن غير الصالح أصلا هو واقع في المعاصي والكبائر، ويعني قل ما ينتبه في هذه المسألة، مسألة ورود الرياء على العمل، لكن هذه يخشى فيها على أهل الصلاح الذين يعني يكثرون من العبادات ويتقربون إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار. والسادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، هو حديث ابن مسعود على ما ذكرت أنا في الزيادة، أو حديث جابر أيضا، أو حديث جابر، قرب الجنة والنار، يعني قد يعمل إنسان أعمال كالجبال صالحة ثم يشرك بالله جل وعلا بشيء قليل جدا فيذهب ما عمل اباء مذكورا، فهذا يدل على قرب النار والحذر، وهذا يقتضي الحذر الشديد من هذا الامر الخطير. الثالثة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. انظر هذه الكلمة العظيمة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني هذا الكلام يقال لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الناس صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. إذن لو كان الإنسان من أعبد الناس فإنه لا يغتر، فهذا يوجب الخوف والحرص. الثامنة وهي المسألة العظيمة، سؤال سليم له ولبنيه، وبنوهم من؟ أنبياء إسماعيل وإسحاق ومن بعدهم يعقوب ويوسف، ومع ذلك فإن الخليل عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك ويطلب الله جل وعلا أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهن أضللن كثيرا من الناس. وأنت الآن إذا نظرت في بلادنا مثلا ستجد أن أعظم الفتن عندنا الآن هي فتنة عبادة القبور والأضرحة والأولياء. كيف واحد يقول للناس ماذا تصلي لهم ولا تركع ولا تسجد؟ لا، وإن كنا رأينا من يسجد لها وينحني لها ونحو ذلك ويطوف بها، لكن الشيء الواضح للجميع ما يفعلونه عندها من الاستغاثة، من الدعاء، من الذبح، من النذر، من الهلع إليها والهرع إليها في الملمات والخطوب والمصائب ونحو ذلك. واذهب إلى مولد مثلا البدوي أو الدسوقي لترى بعينك كم يثب إليه من الحجاج الذين يقبضون تلك الأضرحة ويجلسون عندها بالأسبوع وخمس أيام وستة أيام كما يجلس الحجيج هناك، يأتون فيها بالطقوس المتنوعة سواء كانت من العبادات أو مما يصنعونه بعد ذلك من الفسق أو الشركيات. يعني إذا أردت أن تعرف هذا الكلام صحيح ولا خطأ اعمل إحصائية ودراسة، والإحصائيات عموما موجودة ودراسات موجودة. إذا بلا السودان ولا باكستان انظر إلى مدى ما يحصل عند فيها من تلك الشركيات والفتنة في أصحاب الأضرحة والقبور، وكيف الناس يخافون منها أعظم خوفهم من الله جل وعلا. يعني لو قلت له هو كاذب احلف بالله لحلف هو كاذب، لكن تقول له احلف بالبدو وهو كاذب يخاف، طب احلف بالدسوقي وهو كاذب يخاف، احلف بالرفاعي او الشاذلي يخاف. لك لا، ده موضوع اصعب من ذلك. فهذا يدل على اي شيء؟ على عظم الفتنة بهذا الامر الخطير.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن المسألة الثامنة مع التاسعة أن الخليل عليه السلام دعا الله جل وعلا أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، وأيضا دعا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، يعني خاف أن يتخذ الناس على ذلك من قبره وثنا يعبدونه ويغالون فيه ويجعلونه عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني ماذا؟ العيد أن يعود إليه فترة بعد فترة، يعني يتخذ يوما معينا يعودون فيه كل سنة إلى ذلك المكان، هذا هو العيد، مثل ما يكون عيد الفطر في اليوم المعين أو عيد الأضحى في يوم معين يعود كل سنة، فكذلك قال لا تتخذوا قبري عيدا ترجعون إليه في وقت معين فتجعلونه عيدا تجتمعون عنده وتحتفلون عنده بذلك اليوم. وهذا الآن كما قلت موجود في قبور العديد من الأولياء أو من نطلق عليهم الأولياء في بلادنا، أن لهم أعياد محددة سنوية محددة سنوية، الناس عندما يأتي هذا اليوم يكون كل واحد عامل حسابه، اللي مسمن عجل واللي مسمن غنم واللي مسمن إبل واللي مسمن دجاج ونحو ذلك واللي نادر نذور ونحو ذلك يستعد لعيد ذلك الشيخ صاحب الطريق الفلاني. فهذا منتشر انتشارا عظيما في بلادنا وقل من ينكره، قل من ينكره، تجد ناس تنكر اشياء وتحمر وجوهها لامور من المعاصي ومن الربا ومن الكبائر، واما اذا راى الشرك الصريح فانه لا يتحرك له جسد ولا كان في شيء امامه. وفي احد الايام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال له طلابه قد علمنا التوحيد، فجاء يسالهم سؤال فيقول لهم ان ماذا تقولون في رجل يعني افتتح دارا وذبح على عتبتها، يعني ذبيحه يذبحونها عند افتتاح البيت الجديد للجن. فالطلاب يعني استنكروا لكنهم لم يعبأوا كثيرا بهذا الامر. وفي يوم ثاني قال لهم ما رايكم في رجل اتى امراه في الطريق، يعني زنى امراه في الطريق والناس تنظر اليه، فاستنكروا ذلك استنكارا شديدا جدا وبالغوا في الاستنكار. فقال لهم ان الامر الاول الذي مررتم عليه هكذا ولم تبالغوا في استنكاره هو اعظم من هذا الذي بلغته في استنكاره، لان الامر الاول هو ذبح الجن شرك بالله سبحانه وتعالى، صاحبه اذا مات عليه فانه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم ويحبط عمله كله ولو كان من اعمل الذات. اما الامر الثاني وهو كبيره ومعصيه وانسان متوعد عليها لكنها دون الشرك، فهذا يدل على ان الطالب قد لا يفهم لهذه الامور الكبيره العظيمه الا اذا نبهه المعلم او المدرس الشيخ. اذا كان الطالب لا يفهم ما بالك بمن دون طلاب العلم من العوام. فكما قلت لكم كثير من الدعاء الان على مستوى البلاد شرقا وغربا قد يقيم الدنيا ولا يقعدها على معصية حصلة كبيرة من كبائر الرأى، ولا تجده يتحرك له ساكن إذا رأى شركة من الشركيات على انتشارها كما قلت في كل حي أو كل مدينة وكل قرية وكل عزة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. الاستثناء مهم. إلا ما رحم الله، قد توجد عزة في بلادنا أو كفر من الكفور ليس فيه ولي يدعى من دون الله، وأنا ما أعرف هذا، لكن قد يوجد من ناحية العقلية قد يوجد، لكن الفتنة عمت وطمت بهذا. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يغفر، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وإذا كان الخليل عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه من هذه الفتنة، فنحن أولى بالخوف، والواقع أننا مبتلون بهذا. التاسع يقول اعتباره بحال أكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثيرا من الناس، لو رحت في مولد من موالد تنكر مثلا، أو رحت مثلا عن الحسين تنكر أو شيء من هذا، لو جدت الرماح توجه إليك، الرماح توجه لك في لحظة، فإما تنجو وإلا فعذابك في الموتى. إن هذا أمر خطير جدا. إذا تكلمت في الأولياء وأصحاب القبور، وأن الإنسان ينبغي أن يدعو للميت إذا كان في ميت فعلا، وإلا فقالوا في الحسين أن الحسين ما دخل مصر ولا يعرف مصر، وأن الحسين قتل في العراق وحملت رأسه إلى الشام. وشيخ الإسلام له كتاب ورسالة عنوانه رأس الحسين، ولا عمره دخل مصر. اقرأ التاريخ، وقع البداية والنهاية، وقع التواريخ. ما دخل نفس الحسين، لا هو ولا رأسه ولا يعرف نفسه، لا حيا ولا ميتا ولا شيء. فقلت لك اقرأ كتاب رأس الحسين، لكن هل تستطيع أن تقول هذا الكلام وتذهب تقوله لهناك أو للمسؤولين هناك أو نحو ذلك؟ أنت تكون زنديق ويدعونك بالملحد ونحو ذلك، فالفتنة عظيمة وتحتاج تفهيم للناس، تفقيه لهم بالحسنة والموعظة الحسنة، وأنت ليس لك القدرة على التغيير. يعني لا تمسك لسانك وتروح تكسر، إذا كسرت هذا ينكسر رأسك مباشرة. ليس عندك قدرة على التغيير ولا قوة على التغيير، تغيير له أصحابه، لكن نحن نقول ينبغي أن يعلم الناس ويفهم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعرفون التوحيد ويحضروا من الشرك، ويعرفون أن هذا الميت لو ثبت أنه فعلا موجود داخل الصريح فإنه يحتاج إلى الدعاء، هو في أحوج ما يكون إلى الدعاء، تدعو له للمغفرة والرحمة، تدعو له للمغفرة والرحمة، وليس تدعوه هو من دون الله، وليس تدعوه من دون الله. لذلك المؤلف هنا يقول المسألة العظيمة سماها مسألة عظيمة لعظم الفتنة بها. العاشرة وهي مسألة فيها دقة، فيها تفسير أو فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. هذه المسألة العاشرة لم يتعرض لها أحد من شراح الكتاب. المسألة العاشرة فيما وقفت عليه لم يتعرض لها أحد، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وعلى ما أظن والعلم عند الله جل وعلا أن المؤلف يقصد بهذا واحد من ثلاثة، هو يريد أن يتكلم على حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله نفسا دخل النار، فيقصد أن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي النفس، تفسيرها كما قل نفي التنديد أو نفي النفي. كما ذكر البخاري ذكر هذا الحديث في 3 مواطن تكتبها عندك لتتأمل فيها. الموطن الأول في كتاب الجنائز، قال: باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله. وذكر هذا الحديث حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فكأن البخاري، يعني إذا أحببنا أن نفسر كلام الشيخ بمراد البخاري هنا، من كان آخر كلام لا إله إلا الله، فكأن البخاري يريد أن يقول بأن معنى لا إله إلا الله هي عبادة الله ونفي الند. وذكر حديث ابن مسعود في رقم 1238. الموطن الثاني قال في كتاب التفسير: باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وأتى بحديث ابن مسعود، لكن قال البخاري والأنداد، قال أندادا أضادا، واحدها ند، يعني الأنداد الأضاد واحدها ند. ثم روى هذا الحديث رقم، الحديث الذي معنا برقم 4497. وكأن البخاري أيضا يفسر الآية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وأتى بحديث ابن مسعود ليدلل على أن من معاني لا إله إلا الله نفي الند، نفي الند، لابد فيها من نفي الند. المكان الأخير أو الموطن الأخير ذكر البخاري في كتاب الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم. واحد قال والله لن أتكلم اليوم مع أي حد، فصلى أو سبح أو قرأ، فصلى يقول كذا، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمل أو هلل، فهو على نيته، فهو على نيته، لأنه يعني يقصد أنه سبح في نفسه، كبر في نفسه. أما إذا قال لم لا أتكلم اليوم، يعني لا أتكلم مع أحد. وأتى بحديث ابن مسعود مستدلا بأن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فعلى كل حال هذه 3 مواطن التي ذكرها البخاري الحديث فيها، فيحتمل أن المؤلف يريد بالفائدة 10 ما ذكر المؤلف في كتاب البخاري في كتاب الجنائز أو في كتاب التفسير، وتحتاج إلى مزيد من التأمل. المسألة الأخيرة، نعم، قال مسعود، لا التفسير يسمونه نوع من التفسير، يعني هو ماذا نعود يقول هذا الكلام، يعني من المدرج أو ليس من المدرج، من التفسير، يعني المدرج إذا قال، إذا أدخل، فنأخذ الإدراج، إذا أدخل كلاما في الحديث فسره من عنده. المسألة الأخيرة، فضيلة من سلم من الشرك، فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة، يدخل الجنة، أنه أن من سلم من الشرك دخل الجنة، فإن كان له سيئات فهو تحت المشيئة، فإن غفر الله له السيئات دخل الجنة مع أول الداخلين، وإلا فإن مآله إلى الجنة. وبهذا ينتهي هذا الباب المهم، باب الخوف من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك قليله وكثيره، وأن يرزقنا بحسن التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.